عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم، حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد، والبداية بالعناوين. الكاظمي يتعهد بحصر السلاح في يد الدولة ويتوعد بتطهير الحدود العراقية. جريفيث يدعو للتحقيق في ضربات التحالف في اليمن أودت بحياة مدنيين. عودة المظاهرات في إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. خلال زيارة قام بها إلى محافظة البصرة، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على العمل بحزم لحصر السلاح بيد الدولة، ووجه الكاظمي رسائل تتعلق بالأمن وسيادة القانون والاقتصاد والسياسة من البصرة التي يوجد فيها الميناء الوحيد في البلاد، وتعد سلة الغذاء الوطنية وأكثر المحافظات ثراء بالنظر لامتلاكها أكبر حقول النفط في المنطقة والعالم. وأشار الكاظمي إلى أهمية إخضاع المنافذ الحدودية لسلطة القانون وليس بيد الفاسدين. من جهتها أعانت قيادة العمليات المشتركة إعداد خطة متكاملة لمسك المنافذ الحدودية كافة، مؤكدة الاستمرار بفرض السيطرة والإمساك بجميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد دكتور عصام الفيلي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة المستنصرية. دكتور أهلا بك. يعني السيد مصطفى الكاظمي توعد الفاسدين ممن يحملون السلاح، هل يقصد جماعة بعينها؟
يعني أولا في هذا الإطار، العراق عاش وضعا شاذا منذ عام 2003 لين الحاضر بسبب انفلات السلاح. وحينما نقول انفلات السلاح لا يقصد جهة معينة، يعني إلى درجة وصلنا أن هنالك بعض القوى الاجتماعية وحتى الأحزاب السياسية العراقية. الأحزاب السياسية العراقية فدائما تعتقد أن المسيطرة على الموارد يمثل جزء من ديمومتها في المشهد السياسي، وأنا لا أقول كل الأحزاب ولكن بعض الأحزاب في هذا الإطار، لذلك ذهبت إلى الموارد الأكثر إثراء والأقرب مكانة في هذا الإطار، ومتنفذة في بعض الموانئ والمنافذ الحدودية. وعليه يعني بعض المصادر تقول أن العراق خسر ما يقارب أكثر من 450 مليار دولار منذ عام 2003 ولغاية عام 2014. في هذا الإطار ناهيك عن التقديرات السنوية تقول أن العراق يخسر سنوياً أكثر من 11 مليار، وهذه بحد ذاتها تمثل موارد تعويض الدولة. ولذلك السيد الكاظمي فلو ابتدأ في هذا الإطار ابتدأ في منافذ كانت صغيرة حتى لا يثير سخط الدول المتمثلة في موضوعة حقيقة مندلي وصومال، ووافق من هذه المنافذ وكان حضرة مع قوات من الجيش والقوة الأقرب إليه المتمثلة بجهاز مكافحة الإرهاب. ويبدو أن السيد الكاظمي عازم على أن يمسك كل المنافذ الحدودية، لذلك هو يحضر بنفسه وذهب إلى البصرة وأدرك تماما أن لا تغيير أو لا قدرة على التغيير ما لم يتغيير هناك تعقبه، ليس فقط إجراءات صدور جيش.
طيب في هذا الإطار الكاظمي تطرق إلى خطة عراقية للإمساك بالمنافذ الحدودية كافة، فهل هو كلام واقعي يمكن تحقيقه؟
هذا بالتأكيد واقعي، لأنه هو اليوم كما تعلم عندما تصل قوات كبيرة حتى هذه تمتلك أذرع مسلحة، لا أحد يتوقع أنها في المكان المحدد تمتلك قوة. يعني مشكلة المنافذ الحدودية كانت تكون مثلا حظيرة أو فصيل موجود تلاه، وهؤلاء كانوا حتى في ذلك الوقت يخشون، ولكن هناك أجهزة جديدة دخلت على خط الأزمة مثل جهاز مكافحة الإرهاب، وتم تغييره، يعني قالت قوات الصدر تم تغييره في البصرة، وبالتالي أصبحت اليوم هاي تمثل قوات النخبة العراقية، وعليه هي تدرك تماما أمرها من أمر قائد العام القوات المسلحة، ويجربون حقيقة في كل مكان. هاي مسألة. المسألة الأخرى أنا أعتقد أن ليس فقط الأحزاب وغيرها، هناك بيوتات وأسر متنفذة من العشائر، لذلك هذا الحضور أنا أعتقد بدأ بالتطبيق وسيمتد إلى كل المنافذ الحدودية العراقية، وهذه الخطوة حقيقة لاقت ترحيبا شعبيا وتأييدا كبيرا من قبل الجماهير السيد الكاظمي، لأنه في وقت أدركنا أن النفط لا يمكن أن يسد نفقات الدولة في هذا الإطار، ما تكون هناك منافذ أخرى في هذا الاتجاه.
هل يكسب الكاظمي بتلك التصريحات أصدقاء أكثر أو جدد أم عداوة أكبر؟
بالتأكيد يعني موضوع العداء، نحن نتحدث عن الصداقة ستكون أكبر، الشعب سيكون معه، ربما يكون بعض خصومه السياسيين، لكن في هذا الإطار نجد أن عملية الترحيب صدرت من كثير من القوى السياسية، حتى من قبلها على بضض، لكنه يدرك تماما أن هذا الموضوع يتناغم مع طبيعة الشارع العراقي. ما سألنا كل هذا، السيد الكاظمي يحظى بتأييد دولي، تأييد عربي، وبالتالي نجد أن اليوم هنالك زيارات متوالية على العراق. هذه مثلا اليوم السيد الكاظمي لم يعد شخصا وحيدا، يعني حقيقة أقولها، يعني أريد أن ننتبه إلى مسألة، حينما تأخرت الرواتب إلى أكثر من 45 يوما لن تخرج تظاهر واحدة في أي محافظة، لأنهم يدركون تماما أن الخزينة خاوية من الأموال، وبالتالي يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات، وهذا بحد ذاته ربما تكون سابقة لأول مرة تحصل في العراق. دائما حينما كنا يحصل أي حدث يمس قوت المواطن يخرجون تظاهر، لكن أدركوا السيد الكاظمي ذهب في موضوع فك ازدواجية الرواتب وكان أولى الإجراءات توفير للدولة ما يقارب أكثر من 400، أن هناك 410 ألف شخص يستلم راتب مزدوج. أما موضوع الخصومة السياسية فأنا أقولها بكل صراحة أن المشهد السياسي العراقي كان دائما أشبه ما يكون بساحة لصراع الصقور أو دعني أقول الطيور الجارحة على أبسط الفتات، في حين أن كل الدول تدار الدولة أشبه ما تكون بخلية نحل، الكل منشغل بالعمل والكل منشغل بالإنتاج من أجل تقديم أقصى ما يستطيعون.
دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إلى إجراء تحقيق نزيه في ضربات جوية أودت بحياة 11 مدنيا على الأقل في محافظة الجوف، قائلا إن تجدد العنف يعاقد الجهود التي تقودها المنظمة الدولية لإنهاء الحرب الدائرة منذ 5 سنوات. وأقال التحالف الذي تقود السعودية في اليمن ويقاتل جماعة الحوثي أنه يحقق في تقارير عن مقتل مدنيين في هجوم الأربعاء الماضي وفي منطقة حجة قبل أيام. وقال غريفيث في تغريدة على تويتر: نستنكر الضربات الجوية أمس في الجوف، ينبغي إجراء تحقيق شامل يتسم بالشفافية، واصفا الهجمات على المدنيين بأنها بغيضة. ولمزيد من المتابعة حول الموضوع ينضم إلينا من صنعاء أكرم الحاج الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بك سيدي الكريم. يعني التحالف أعلن أنه يجري تحقيق حول الحادث الأخير، هل يريد غريفيث تحقيقا مستقلا تجريه الأمم المتحدة؟
في اعتقادي والحرب الدائرة في اليمن في عامها السادس حصلت مثل هذه الغارات على المدنيين كانوا في منازلهم أو في أسواق أو حتى على مستوى مستشفيات وغيرها من الأماكن الاجتماعية من ضمنها قاعة أعراس. وأعتقد هذه الغارات هي أصبحت سلوك ومعتاد لدى طيران التحالف الذي تقوده العربية السعودية، ولا أعتقد أي تحقيق في هذه المرحلة الصعبة، أقول صعبة لأن هناك مباحثات ما بين الطرفين، ما بين شرعية عبد الرب منصور هادي وجماعة أنصار الله، وأيضا المبعوث الأممي الوسيط الدولي في مسألة حلحلة الوضع الرهن في اليمن. وأعتقد أن هناك شبه تسوية يعد لها مارتن غريفيث، وهنا لا أعتقد أن تذهب الأمور إلى منحة تحقيق انفرادي أو تشكيل لجنة دولية للتحقيق فيما يخص الغارة التي استهدفت أطفال ونساء في محافظة الجوف اليمنية. واستبعد تماما، لكن قد تكون هي مناورة سياسية من مارتن غريفيث في سبيل أن تسير الأمور كما يريدها، أن تسير التسوية السياسية، على اعتبار أن هناك تصريحات وهناك مؤشرات أنها في مرحلتها الأخيرة، أعتقد أن الأمور لن تتغير كثيرا. فست سنوات من عمر هذه الحرب قتل الكثير من المدنيين.
في هذه النقطة يعني الأمم المتحدة دانت وأثبتت من قبل قتل مدنيين وأطفال، فماذا حدث؟
الأمم المتحدة اليوم الشارع اليمني والأساسة وجميعهم لا يعلقون بأي شيء من قبل الأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي دمية ويعلمها الكثير، هي دمية بيد الأقوى، بيد الدول العظمى المسيطرة على القرار. ولذلك الأمم المتحدة اليوم أصبحت أضحوكة حتى على مستوى الشارع البسيط المواطن اليمني. كثير ما سمعنا مثل هذه التصريحات، التحقيقات وتكوين لجان وإدانات، لكن مع الأسف الشديد تتبخر هذه القرارات أو تتبخر هذه التوجهات سرعان ما دخل المنح السياسي في أي مرس سياسي، فيصبح المواطن اليمني هو الضحية في الأول والأخير.
لماذا يزداد التصعيد من الجانبين التحالف والحوثيين في الفترة الأخيرة؟
أعتقد أن هناك الملف السياسي على ما يبدو أنه جاهز. هناك مؤشرات كانت سابقة بين جماعة أنصار الله الحوثيين والمملكة العربية السعودية في مباحثات كانت غير معلنة وانطفت إلى السطح أنها بالفعل قائمة. أيضا اليوم هناك ملف آخر ما بين فريق عبد ربه منصور هادي وشرعيته والمبعوث الأممي مارتن جريفيث. هناك مؤشرات كثيرة كما أسلفت في حديثي أن التسوية السياسية قادمة، وأيضا هي الأخرى ذهبت إلى الانفصال الجنوبي اللي هو المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن المدعوم من الإمارات. إذا هناك تحرك سياسي محموم. المعارك الدائرة هي تحصيل حاصل، كل طرف من الأطراف يريد أن يضغط على الآخر في هذه المشاورات، كل طرف يريد أن يكون هو المتصدر. فلغة السلاح ولغة القوة أيضا هي تفرض هيمنتها في كثير من المباحثات السياسية.
خرجت المظاهرات في إيران من جديد للاعتراض على تردي الأوضاع الاقتصادية، بينما قامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا في مدينة بهبهان في جنوب غرب البلاد. وتعهدت السلطات بالتعامل بحزم مع أي احتجاجات جديدة، وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية تأييد أحكام بالإعدام على 3 رجال شاركوا في مظاهرات العام الماضي، ما أثار احتجاجات عبر الإنترنت. وحثت الشرطة في بيان الناس على الامتناع أي تجمع قد يقدم ذريعة للحركة المضادة للثورة، واتهمت الأعداء بإثارة حالة من الاستياء. وكانت قد خرجت مظاهرات في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وشهدت موجة اضطرابات وأعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات. معنا على الهاتف من طهران السيد صالح القزويني الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بك. وهل من المتوقع أن تزداد حدة المظاهرات الإيرانية؟ مع تكرار التظاهرات ما هي مطالب المتظاهرين وكيف تتعامل الحكومة الإيرانية معها؟
في الواقع لا يمكن التكهن بما تقول إليه الأمور في إيران، ولكن بشكل عام هناك أسباب حقيقية وأسباب غير حقيقية. خروج بعض المتظاهرين الإيرانيين في بعض المناطق، أولا المؤشر الأول على أن هذه التظاهرات تتوسع وتنتشر لا يمكن القول بذلك، لأنه لم تخرج بشكل واسع وتعم كافة المناطق الإيرانية، رغم أنه هناك كانت دعوات لأن تكون هذه المظاهرات وهذه المسيرات شاملة وعامة في كل المدن والمحافظات الإيرانية، وإنما اقتصرت على بعض مناطق يمكن القول إنها مناطق هامشية وليس لها تأثير مباشر على السياسة الإيرانية أو قريبة من موقع القرار الإيراني. ولكن إذا أردنا أن نحلل هذه المظاهرات يمكن القول أنه الأسباب الرئيسية التي أدت إلى خروج بعض الإيرانيين إلى الشوارع هو أولا التحريض الأجنبي والخارجي. لا شك أنه تعلمون حتى الرئيس الأمريكي دخل على الخط وبدأ يبرد ويحرض الإيرانيين على التظاهر ضد النظام والحكومة القائمة في إيران، فبالتالي ان ذلك يترك تاثيرا على نفوس بعض على نفوس بعض الايرانيين.
ما هي كيفيه التعامل الامني مع المتظاهرين، وهل فرضت بالفعل ايران قيودا على الانترنت؟
يعني هناك مطالب حقيقيه، يعني الوضع الاقتصادي ليس على ما يرام. أردت أن أشير إلى هذه النقطة وهذا السبب، وهو أحد الأسباب الرئيسية للتظاهر، وهو أن الوضع الاقتصادي ليس وضعا يلبي حاجات ومطالب الشعب الإيراني. للأسف الشديد التضخم في ارتفاع مستمر، العملة الإيرانية في تدهور وانخفاض مستمر، بالتالي أن ذلك يؤثر على نفسية الشعب، يؤثر على الوضع المعيشي والوضع المادي للإيرانيين، وخاصة على الطبقة الفقيرة منهم. مرة بين ليلة وضحاها يرى الإيراني أن كل شيء يرتفع، كل الأسعار ترتفع. هناك ربما سبب آخر غير ملموس، وهو أن بعض المتنفذين أو بعض الذين يمكن القول أنهم في السلطة ربما أيضا يدعون أو يحركون بعض الإيرانيين، بعض شرائح الشعب، لأنهم بدأوا يرون أن مصالحهم بدأت تتضرر، خاصة مع الحملة التي بدأتها السلطة القضائية في إيران بمطاردة وملاحقة الفاسدين والذين استلموا الرشاوي، وأيضا اختلسوا الأموال سواء الأموال العامة أو الأموال الخاصة.
ما هي كيفية التعامل الأمني مع المتظاهرين، وهل فرضت بالفعل إيران قيودا على الإنترنت؟
إيران يعني النظام الإيراني، الحكومة الإيرانية وبالذات الدستور الإيراني ضمن حق التظاهر والتعبير عن الرأي، ولكن بشرط أن لا يتجاوز حدوده وأن لا يتجاوز إلى الإضرار بالمصالح العامة والخاصة. يعني إذا تحولت للأسف إلى التظاهرات إلى العنف أو التخريب أو مهاجمة الأملاك العامة والخاصة أو مهاجمة القوى الأمنية، المقرات الأمنية، المؤسسات الحكومية، فبالتالي الحكومة والأجهزة الأمنية لن تتسامح ولن تسكت عن ذلك. أما إذا بقيت في إطار التظاهرات السلمية أعتقد أنه لن تكون هناك مشكلة. المسؤولين في إيران أقروا أن هناك خلل في شبكات الإنترنت، أعتقد أنه بين فترة وأخرى، يعني الأمر لا يقتصر على الوضع الحالي والتظاهرات، لكن بين فترة وأخرى نشهد خلل وضعف في شبكات الإنترنت، ربما يعود ذلك إلى أيضا الحظر المفروض على إيران، وكذلك مشاكل التقنيات التي تعاني منها شبكات الاتصال الإيرانية. ربما الحظر والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر أيضا على هذا الجانب، جانب الشبكات الهاتف والإنترنت أيضا.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قال وزير الصناعة اللبناني عماد حب الله إن هناك ضغوطا تمارس من قبل الولايات المتحدة على الدول العربية لعدم التعاون مع حكومة لبنان في محاولة لفرض بعض الأجندات السياسية لمصلحة إسرائيل، لافتا إلى أن بعض الأشقاء تحرروا من هذه الضغوط. قالت بكين إن أي حظر سفر تفرضه الولايات المتحدة على أعضاء الحزب الشيوعي الحاكم في الصين سيكون عبثيا، وإن مثل هذه الخطوة سترقى إلى معارضة واشنطن لجميع سكان الصين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ إنه لا يمكن لأي دولة أو فرد منع الصين من المضي في طريقها. قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن الحلف اضطر إلى التأقلم، لكنه تمكن من العمل خلال وباء كوفيد 19 للتأكد من أن الأزمة الصحية لن تتحول إلى أزمة أمنية. وقال قمنا بتعديل بعض الطرق التي نؤدي بها أنشطتنا، لكن الرسالة الأساسية تتمثل في أننا استطعنا التمسك بالدفاع الرادع ووجودنا العملياتي خلال الوباء. تجاوزت البرازيل حاجز المليوني إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بلد يشهد أسوأ تفشي للفيروس بعد الولايات المتحدة. وأقالت وزارة الصحة أن الوفيات ارتفعت إلى 76,688، بينما ارتفعت الإصابات المؤكدة إلى 212,151 حالة. الآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك. الكاظمي يتعهد بحصر السلاح في يد الدولة ويتوعد بتطهير الحدود العراقية. جريفيث يدعو للتحقيق في ضربات للتحالف في اليمن أودت بحياة مدنيين. عودة المظاهرات في إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. الآن نأخذكم في جولة من أخبار الاقتصاد. ارتفعت الأسهم الأوروبية إذ تتحول الأنظار صوب بروكسل، حيث من المتوقع أن يضع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو، فيما تلقت السوق الدعم أيضا من تحديثات إيجابية للأرباح من إريكسون ودايملر وشركات أخرى. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، فيما قفز قطاع صناعة السيارات 1.8% بعد أن قالت دايمر إنها تتوقع تكبد خسارة تشغيلية تقل عن المتوقع في الربع الثاني. تراجعت أسعار النفط فيما اتسمت التداولات بتلامي الضبابية حيال التعافي العالمي للطلب على الوقود في الوقت الذي ترتفع فيه حالات كوفيد 19 في عدة دول مع تأهب منتجين كبار لتخفيف قيود على الانتاج. ونزلت العقود الأجلة لخام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 43 دولارا و26 سنتا للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 40 دولارا و71 سنتا. أفادت الإدارة الوطنية للطاقة بأن استهلاك الصين من المنتجات النفطية المكررة ارتفع في الربع الثاني، إذ تحسن طلب قطاعي الصناعة والنقل بعد تجاوز ذروة وباء فيروس كورونا، لكن الطلب ما زال دون المستويات المسجلة قبل عام. وقالت الإدارة الوطنية للطاقة إنه بعد أن انخفض الطلب بنحو 19% في الربع الأول مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019، فإنه في الربع الثاني تضاءل الانكماش بواقع 6 نقاط مئوية. وتخفف الصين منذ أبريل نيسان بشكل تدريجي القيود على السفر داخل البلاد، واستأنفت الانتاج الصناعي وزادت الاستثمار في مشاريع البنية التحتية. واصلت أسهم اليابان انخفاضها للجلسة الثانية، إذ تسبب الانتشار المستمر لفيروس كورونا في إثارة شكوك بعض المستثمرين بشأن حدوث تعافي اقتصادي سريع. ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.32% ليغلق عند 22,696.42، مع تقدم 50 سهما على المؤشر مقابل تراجع 170. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.33% إلى 1573.85، مع انخفاض جميع المؤشرات الفرعية للقطاعات في بورصة طوكيو باستثناء 7. الآن مستمعينا الكرام إلى أخبار الرياضة. قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن فوز فريقه بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم أفضل من أي من الألقاب الثلاثة التي قاد فيها الفريق للقب دوري أبطال أوروبا، وحصد الريال لقبه 34 في الدوري بتغلبه بهدفين لهدف على ضيفه فياريال، وبعد 10 انتصارات متتالية منذ استئناف الموسم عقب 3 أشهر من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا، بينما خسر برشلونة على في مفاجأة صادمة جديدة أمام 10 لاعبين من أوساسونا بهدفين لهدف. ويعاني برشلونة من استئناف الدوري في منتصف يونيو حزيران، وفجرت الهزيمة غضب ليونيل ميسي الذي قال للتلفزيون الإسباني أنه لم يتوقع أن ينهي بهذا الشكل، لكن ما حدث يلخص العام الماضي وهم فريق ضعيف يمكن الفوز عليه بالحماس والرغبة. تفوق انتر ميلان على سبال فريق الذيل 4-0 ليتقدم إلى المركز الثاني ويقلص الفارق مع يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم إلى 6 نقاط قبل 5 جولات من النهاية، وأصبح رصيد فريق المدرب أنطونيو كونتي 71 نقطة من 33 مباراة مقابل 77 نقطة ليوفنتوس الذي يتطلع لحظ لقبه 9 على التوالي. قال دين سميث مدرب أستون فيلا أن لاعبي فريقي سيقاتلون بكل قوة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، كما رشح الفريق للفوز في آخر جولتين من الموسم. وكاد فيلا يحقق فوزا ثمينا على أرض إيفرتون، لكن آماله تبددت عندما أحرز ثيو والكوت هدف التعادل 1-1 لأصحاب الأرض في الدقيقة 87. بهذه النتيجة يبقى أستون فيلا في المركز 19 قبل الأخير برصيد 31 نقطة مثل بورنموث الذي يسبقه ويتفوق عليه بفرق الأهداف، وتتبقى لأستون فيلا مباراتين في مواجهة أرسنال وويست هام يونايتد. قالت رابطة اللاعبات المحترفات للتنس إن سيرينا ويليامز ستعود إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تفشي فيروس كورونا، إذ تشارك في النسخة الأولى لبطولة المصنفات الأوليات في ولاية كنتاكي التي تنطلق في 10 أغسطس. وستخوض اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أول مباراة منذ قيادة أمريكا للفوز على لاتفيا في كأس الاتحاد لفرق السيدات في واشنطن فبراير شباط، وستقام بطولة سينسناتي للأساتذة على ملاعب فلاشينغ ميدوز بنيويورك في منتصف أغسطس، ويتبعها بطولة أمريكا المفتوحة في مكانها المعتاد في الفترة من 31 من أغسطس وحتى 13 من سبتمبر أيلول. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أرسل مسبار شمسي من صنع وكالة الفضاء الأوروبية وإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أقرب صور التقطت على الإطلاق لسطح الشمس ليكشف عن مشهد مليء بآلاف التوهجات الشمسية الصغيرة التي أطلق عليها وأطلق عليه على العلماء نار المخيم، ويقدم دلائل بشأن الحرارة البالغة في الجزء الخارجي من غلافها الجوية. والتقط المسبار الذي انطلق من فلوريدا في فبراير شباط الصور في أواخر مايو أيار باستخدام جهاز التصوير بالأشعة فوق البنفسجي، بينما كان يدور على مسافة حوالي 77 مليون كيلومتر من سطح الشمس في منتصف المسافة تقريبا بين الشمس والأرض. أصبح الكابتن توم مور البالغ من العمر 100 عام بطلا قوميا في بريطانيا، ليستحق أن ينال أيضا لقب سير، وذلك بعد جمعه ملايين الجنيهات لصالح العاملين في مجال الصحة خلال وباء كوفيد 19، حيث تمنحه الملكة إليزابيث اللقب اليوم الجمعة. وجمع المحارب المخضرم الذي شارك في الحرب العالمية الثانية مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه استرليني عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في برين نيسان في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده 100. وسيتسلم الوسام العتيق في قلعة وينتور حيث تعيش الملكة البالغة من العمر 94 عاما. أعلنت إدارة الدولة للسينما أن الصين ستسمح بإعادة فتح معظم دور السينما اعتبارا من 20 يوليو تموز بعد إغلاقها لستة أشهر في إطار إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وفتحت الكثير من المطاعم والمراكز التجارية أبوابها منذ شهور، وقالت الإدارة في بيان إن دور السينما في المناطق منخفضة المخاطر ستستأنف العمل، لكن القيود التي تشمل حد من عدد مرات عرض الفيلم وإلزام رواد السينما بوضع الكمامات ستظل سارية، فيما لن يتم فتح دور السينما في المناطق متوسطة وعالية الخطورة. قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الإمارات أعلنت إطلاق مسبار الأمل للمريخ يوم 20 يوليو تموز، لكن الموعد قد يتغير وفقا للظروف الجوية في مركز الإطلاق باليابان. وتأجل إطلاق مسبار الأمل من مركز تانياغاشيما الفضائي في اليابان مرتين بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة. ومن المقرر أن يقوم المسبار برحلة لمدة 7 أشهر إلى الكوكب الأحمر قبل أن يدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي. طرحت الفنانة أمال مثلوثي إحدى أشهر أغانيها القديمة كلمتي حرة في شكل جديد من خلال أوبريت شارك فيه حوالي 40 فنانا وموسيقيا في الوطن العربي وأوروبا وأفريقيا، ويعتبر هذا الأوبريت أكبر عمل غنائي عربي تم تصويره خلال فترة التباعد الاجتماعي والحجر الصحي. نتابع في هذا التقرير.
عادت الفنانة التونسية أمال مثلوثي إحياء أغنيتها الشهيرة كلمتي حرة بشكل أوبريت غنائي مصور جمع أكثر من 40 فنانا من نجوم العالم العربي والعالمية لأول مرة في فيديو كليب. كلمتي حرة من أشهر وأقدم أغنيات مثلوثي التي اتخذت نشيداً للثورة التونسية منذ 9 سنوات وأطلقتها في ألبومها الأول، كما غنتها في أكبر المسارح في 50 دولة، وتم اختيارها لتعرض لايف في احتفالية جائزة نوبل للسلام منذ 5 أعوام. وقررت أمال أن تعيد تقديمها بشكل أوبريت جماعي بمشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والفنانين، من بينهم السورية فايا يونان والتونسية غالية بن علي والعراقية نادين الخالدي والفلسطينية رشا نحاس والأردنية هنا ملحس والتونسية عبير نصراوي واللبنانية جاهدة وهبة. كما يشارك في الأوبريت أيضاً الفلسطيني جوان صفدي والأردني يزن الروسان، إضافة إلى البرازيلية فلافيا كويلو والفلسطيني عمر كمال. وشهد الكليب ظهوراً خاصاً لنجوم الدراما والسينما التونسية أبرزهم ظافر العابدين ودرة وهند صبري.
أنا حر كلمتي حرة
وقام كل فنان بتصوير مقطعه الخاص من منزله، وتم دمج جميع المشاهد معا، والكل يغني رائعة كلمة حرة من كلمات الشاعر التونسي أمين الغزي برفقة الأوركسترا السيمفونية.
وما تنساش خير.
وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. الكاظمي يتعهد بحصر السلاح في يد الدولة ويتوعد بتطهير الحدود العراقية. جريفيث يدعو للتحقيق في ضربات للتحالف في اليمن أودت بحياة مدنيين. عودة المظاهرات في إيران بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية. ومن أخبارنا الاقتصادية، ارتفاع الأسهم الأوروبية مع توقعات أن يضع قادة الاتحاد الأوروبي تفاصيل صندوق تعافي بقيمة 750 مليار يورو. رياضيا، زيدان يقول إن الفوز بالدوري الإسباني أفضل من دوري الأبطال، وميسي يعبر عن غضبه من تراجع برشلونة. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمها لكم عبد الله حميد. للمزيد زوروا موقعنا arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.